حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
إنما كرسه الشيخ زايد غفر الله له من نهج ورؤى سيظل راسخا في الوجدان. وفي ذلك قال سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم القيوين: حرص الشيخ زايد طيب الله ثراه على بناء الإنسان قبل البنيان، وسيبقى في قلوبنا نبراسا يضيء لنا الطريق بمبادئه العظيمة وأعماله الجليلة التي سجلها التاريخ في صفحاته، ليظل زايد رمزا للحكمة والخير والعطاء في شتى الميادين، وستبقى سيرته نهجا يقتدى به وطريقا نستنير في دروبه التي رسمها لنا. فهو مؤسس دولة الاتحاد وصانع النهضة التي حرص فيها على بناء الإنسان قبل البنيان. وفي فقرة كاتب وكتاب لا نزال نستزيد مما جاء في كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يتابع غريم ويلسون سرده فيقول: بين عامي 1962 و1966 بلغ إنتاج النفط الخام في أبوظبي 10 ملايين جالون من الآبار البحرية و14 مليون جالون من الحقول البرية. أما العائدات فبلغت 100 مليون دولار. وفي أواخر عام 1963 دفعت أدمى إلى أبوظبي 4 ملايين جنيه استرليني كدفعة أولى، تم تحويلها إلى حساب الحاكم في البنك البريطاني للشرق الأوسط. وهذا الحساب لم يكن سرا لدى رجل الشارع في الإمارة الذي وصلته الأخبار عن الثروة التي يتربع فوقها شيخ شخبوط في قصر الحصن. وهكذا بات الناس ينتظرون ليروا كيف سينفق الحاكم ثروته هذه. تظهر السجلات البريطانية أن ممثلي البريطانيين في تلك الفترة أخذوا يقطعون الأمل من العمل مع الشيخ شخبوط، وغالبا ما كانوا يتصلون بالشيخ زايد طالبين تدخله. فقد جاء في تقرير أرسله الوكيل السياسي آرتشي لامب إلى المقيم السياسي سير ويليام لوس في 26 من شباط فبراير من عام 1966 ما يلي: الشيخ خالد شقيق الحاكم أبدأ تشاؤمه من إمكانية نجاحنا، أما الشيخ زايد وكان أكثر تفاؤلا مؤخرا بإمكانية دفع الشيخ شخبوط إلى التحرك. لابد أنك تذكر أن الشيخ زايد أقر حين قابلته في 16 من فبراير بأن كل مشاريع شخبوط ليست سوى حبر على ورق في الوقت الحاضر، لكن كما قال زايد ما علينا سوى الانتظار لنرى مسار الأمور. بعد ما يقارب 4 عقود من الحكم المطلق بقى الشيخ شخبوط يكره أن يقال له ماذا عليه أن يفعل وكيف، بما في ذلك الالتزامات التعاقدية المالية، وغالبا ما كان يرفض توقيع الشيكات التي كان يأتيه بها مديره المالي. كان شديد الالتزامات المالية المترتبة على حكومة أبوظبي، يتأخر عن موعده في معظم الأحيان، الأمر الذي كان يغضب الشيخ زايد الذي عين رئيسا للدائرة المالية في أبوظبي في شهر آذار مارس من عام 1966. وفي حلقة قادمة نتابع ما جاء في كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود لمتابعة حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم. صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضموا عبر
إدارة المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
برنامج عد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضل القهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أبو سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عند منشرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. على 107.4 شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمحافظتك على نظافة بيئتك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نحتفي بضيفة فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، وكما وعدناكم في الحلقة الماضية أن نستكمل الحوار الشيق مع الدكتورة فاطمة الصايغ. حياك الله دكتورة.
الله يحييك.
حلقتنا الجديدة ونستكمل معك الإبحار في عمق التاريخ وأنت الشاهدة عليه.
نعم. طبعا يمكن أن أعتبر أنه الإبحار الحقيقي لي في عمق التاريخ ليس مع دراستي للتاريخ نفسه في جامعة الكويت.
نعم.
وليس في دراستي للماجستير في الولايات المتحدة. الإبحار الحقيقي لي في تاريخ هذه المنطقة. نعم. عندما بدأت مع رحلة الوثائق في بريطانيا.
جميل.
كباحثة في بريطانيا يتركون لك المجال بأن تبحثي بنفسك.
صح.
هناك إشراف، لكن إشراف فوقي.
نعم.
ليس هناك الإشراف مثل الماجستير
مباشر، يعني.
مباشر أبدا.
نعم.
فما تكتشفيه أنت يحسب لك.
جميل.
أنا ذهبت يمكن إلى بريطانيا ولم يكن يعني قدرتي على توظيف كل الأسس أساسيات البحث العلمي.
نعم.
ما كانت مكتملة.
نعم.
اكتملت في رأيي في بريطانيا.
نعم.
لماذا؟ لأني وجدت نفسي مع مئات من الوثائق المحلية
مواجهتها.
نعم.
نعم.
مئات من الوثائق.
نعم.
علي أن أثبت أن هذه الوثيقة البريطانية صحيحة أو لا. هل ما تقوله هذه الوثيقة
عنا
بالضبط.
نعم.
يتعارض أو يتوافق مع ما نعرفه.
أكيد.
ما تقوله وثائقنا المحلية.
أكيد. نعم. نعم.
بدون المقارنة لا تستطيع أن تفعلي ذلك.
صحيح.
المقارنة. نعم. البحث والاستقصاء ويعني توظيف ما درسناها من أسس البحث العلمي الذي ندرسه الآن نحن لطلابنا في.
نعم.
قسم التاريخ، توظيف هذه الأساسيات هي.
نعم.
التي تسمح لك بأن تقولي نعم هذه الوثيقة صحيحة أو هذه هي خطأ
أو هذه حقيقة وهذه مغلوطة.
بالضبط.
نعم. نعم.
طبعا أنا ذهبت إلى بريطانيا ومثل ما ذكرت لم تكن عندي الصورة مكتملة. بحثت في الوثائق البريطانية، شفت أن الوثائق البريطانية دائما تقول لكي يعني عندما تشير إلى أهل المنطقة هؤلاء الرعاع الجهلة القراصنة، هذا عندما تشير إلى أهل المنطقة. فأنا طبعا انصدمت، هل معقولة أجدادنا اللي كان عندهم قيم، عندهم يعني قيم نبيلة وشهامة وغيرهم، هل معقولة يوصفوا
بهذه
الأوصاف؟ ثانيا
بس هذه يمكن وجهات نظر شخصية،
وجهات نظرهم طبعا،
وجهات نظر شخصية لبعض المغتربين أو بعض،
لأنه من كتب تلك الوثيقة.
نعم.
أنا فيما بعد عرفت أنه من كتب تلك الوثيقة يكون ضابط بريطاني لا يعرف أهل المنطقة أصلا.
نعم.
ولم يحتك فيهم.
بالضبط. بالضبط.
وهذا
بالضبط.
ما جعله يعني يقول. فرجعت مرة ثانية إلى الوثائق المحلية.
نعم.
لكي أقارن نفس الحدث
الطرح.
مثلا.
نعم. نعم.
خاصة الأحداث اللي حصلت
ذكرت
هنا ويذكروها الناس.
نعم.
أو كتبوا عنها.
نعم.
والأحداث اللي نشرت يعني في الوثائق البريطانية.
نعم.
شفت أحيانا تناقض كبير.
هل رديت عليهم دكتورة؟
نعم.
صفتك دكتورة التاريخ.
نعم 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 رديت عليهم
بكتب
أنا يعني صار أكثر من 30 مقالة، يعني مقالة علمية محكمة.
نعم. نعم.
ولي 8 كتب
ما شاء الله
في مجال التاريخ، في مجال تاريخ هذه الدولة،
أو تصحيح المغلوط.
تصحيح المغلوط، وهذا أهم هدف حسيته أنه أمامي، هذا الهدف اللي أمامي وأمام جيلي ومن يتخصص في هذا التخصص.
صح.
لأن كثير يعني يتخصصون بس لهم أهداف أخرى.
ممكن.
نحن يعني حسيت أن أمامي ليس فقط أنه هذه مهمة دراسة وبعدين سوف أخذ عليها وظيفة، أمامي هدف وطني.
نعم. مهمة وطنية. صحيح.
الصورة النمطية المغلوطة.
نعم.
اللي أخذوها، وتصوري أنه مش بس البريطانيين يكتبوها، ناس آخرين يبحثون عن المنطقة ويأخذوا وجهة نظر البريطانيين،
لأن الموجود المتوفر كان المتوفر.
ونتيجة. نعم. لإيش؟ نتيجة لقلة الكتابات العربية والمحلية. فحسيت أن هذا واجبي
أكيد.
أنه أكتب في هذه المنطقة وأظهر وجهة نظر المحلية ودائما يقولون أيضا أنه المرأة حساسة للأشياء يعني المغلوطة
أكيد.
بحكم يعني طبيعتها تختلف عن طبيعة الرجل المتسرعة أحيانا.
نعم.
المرأة متأنية.
نعم.
فكنا نأخذ الوثائق وثيقة وننقحها نظهر الأغلاط فيها.
جميل.
ووضع وجهة نظر.
هل تصديتوا للرد لبعض المغلوط؟
نعم تصدينا.
جميل.
يعني في كثير من المستشرقين كتبوا عن المنطقة وكالوا الاتهامات وخصوصا بما يختص بالصراع البحري الذي دار ما بين القواسم وبريطانيا
والبرتغاليين
نعم. وغيرهم.
نعم نعم. وأعتقد أن الدكتور الشيخ الله يحفظه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه تصدى لهذا الموضوع في كتب عديدة يعني وفند المزاعم.
نعم نعم في كتابه وهو كان اطروحته لنيل الدكتوراه من بريطانيا كانت أسطورة القرصنة في الخليج.
صح.
وهذا الكتاب طبعا القيم نحن ندرس جزء منه في جامعة الإمارات
وترجم مؤخرا في احتفالية في باريس إلى اللغة الفرنسية.
نعم نعم يعني كتاب قيم للغاية فند فيه أسطورة القرصنة وذكر أن لكل قرصنة حتى لو كانت مذكورة وصحيحة لها أسبابها
أكيد.
فهو صراع ما بين بريطانيا التي أتت إلى هذه المنطقة وهدفها الهيمنة والسيطرة وما بين القبائل التي عاشت في هذه المنطقة.
نعم.
وهدفها رزقها.
صحيح.
فكان صراع ما بين البقاء أو
صراع من أجل البقاء.
صحيح صحيح.
نعم نعم. اليوم دكتورة لو قلنا إحنا أجيالنا أيضا بحاجة لأن تعرف الكثير عن تاريخها وأنتم هذه مهمتكم الوطنية.
نعم.
الآن للأجيال الجديدة كيف نستطيع أن نوصل التاريخ لهم بأساليبهم الحديثة؟
بالضبط هذه هي المهمة الشاقة. صح. التي يعني نعمل عليها في جامعة الإمارات.
جميل.
أولا يعني التاريخ ما راح أقول أنه ما له جمهور، له من الجمهور الشاب الكثير. قسم التاريخ يعتبر ثاني أكبر قسم في كلية العلوم الإنسانية.
جميل. إذن هناك في حماس
للتاريخ.
نعم.
لكن كما ذكرتي كيف نقدم يعني التاريخ بطريقة نفس الطريقة يعني اللي اليوم يتلقى فيها الطلب العلم عن طريق التعليم الحديث والتقنيات
حتى يستوعب. نعم.
فنحاول طبعا قدر الإمكان إدخال الأفلام الوثائقية، إدخال يعني كل أساليب التعليم الحديثة إلى أسلوب مثلا الإلقاء، أسلوب البرزنتيشن اللي نعمله للطالبات بأنفسهم.
نعم.
لكي يفهموا الحدث ويحللوا أسبابه
وارتباطاته.
نحن دائما ضد فكرة أن التاريخ قائم على التلقين والإلقاء
أبداً.
لأنه بهذه الطريقة والحفظ
أكيد لا
طبعا هذه طرق بدائية للغاية.
نعم نعم.
فنحن الآن نحاول إدخال كل طرق التعليم الحديث
وطرق المعايشة
والمعايشة ونضرب لهم أمثلة.
جميل.
كل هو دائما نقول لهم أن التاريخ يعيد نفسه.
صح.
طيب كيف نعطيهم مثال من الماضي وآخر من
ومستجدات العصر.
أيوة. بمعنى أنه حصل ذلك في الدولة في تلك الدولة نتيجة مثلا للتدخل الخارجي انهارت تلك الدولة. نعطيهم الآن ما يحدث في نماذج من الدول التي مثلا فسحت المجال للتدخل الأجنبي فيها وانهارت. فنحاول أن نجدد بحيث نقدم المعلومة سهلة وبسيطة وبصورة تتناسب مع الأجيال الجديدة وثقافتهم وخلفياتهم
وأيضا ترسيخ القيم.
بالضبط.
اللي غرسها فينا
الشيخ زايد
وأخوانه يعني.
صحيح.
جميعا
طبعا لزايد مقولة مهمة: من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل.
نعم.
وهذا تأكيد على أهمية التاريخ والتراث على وجه التحديد.
نعم. وهو كان حريص. نعم
بالفعل. نعم. بالفعل.
دكتورة اليوم وأنتم شهود على التاريخ تعتقدين شو الواجب المنوط بكم كدكاترة وكمعلمين كما قلنا مسؤولين أمام النشأ الآن الجديد. ما هو الدور الذي يجب أن يوضح لأبناء الوطن عما كان لزايد في مرحلة من المراحل والتي أوصلت الإمارات لما نحن عليه اليوم؟ ونستكمل حوارنا الشيق دكتورة معاك بعد هذا الفاصل
إن شاء الله.
الأولى مع الأولى
على 107
فاصل 4
للشباب رؤية
ويا غشير بالشباب.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يوم بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفس خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا نحن، لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم. والراي رايكم.
للشباب راعي. للشباب راعي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نحن متعودين أن نبث،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اسمع الأولى
107.4.
الضبة وهي حجمها حجم صغير وتوضع في نهاية اليدايل أو نقول الجدايل أو نقول عنها الضفاير، وتتعقص المرأة بعقوص جميل ويعني ومعروف عقوص المرأة في الماضي، وتوضع هذه الضبة في نهاية العقص. الضبة وجدت أو تستعملها المرأة عشان تمسك الشعر حتى لا يسدل على الظهر. كذلك أن الشعر زينة عبارة عن خيوط من شبوك يشك فيها نوع من النيوم، على أساس أن الحرمة تتعقص بعقصين وتوضع على هذه العقوص أو هذه نقول الظفائر، يسمونها الظفائر، وتوضع عليها هذه الضبات. أيضا هناك المرأة تشك بالخيوط مثل مسمى الخيوط لها حبيبات وتسمى المرعز، وهي عبارة عن حبات ذات لون أحمر وكل حبة فيها حبة ذهب، وهذه الحبيبات يعني من العاج الأصلي.
صوغة
نعم أنا حمدان بن مكتوم،
وبرفع ضوج واكسر ضوج وارفع ضوج واكسر ضوج وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول
بالسان. أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرد أني تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4.
بيتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص
أكيد جا ودبي ممتع، وأنا أحس براحة مرتاح، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع.
في كل شبر في الإمارات
نوماس الله يعز بلادنا ويحميها والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها فزا
الأولى 107.4
فنيان قهوة
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الدكتورة فاطمة الصايغ. دكتورة، مثل ما سألتك في البداية، اليوم كيف نقدر احنا نلخص التاريخ بالمفهوم الحديث حتى يستوعب أبناء الأجيال الحديثة ما هو الدور الذي قام به الشيخ زايد وأخوانه الحكام لتأسيس هذا الوطن والاحتفاظ بقيمه ومثله ومبادئه؟
بالطبع، يعني جيل اليوم يعاني من الكثير من أشكال، يعني أول حاجة تلك يعني العولمة الفظيعة التي تحاول أن تسلب الفرد، ليس فقط في مجتمعنا ولكن في مجتمعات العالم ككل، خاصة الأجيال الجديدة.
نعم.
تسلب الفرد يعني خصوصيته وتراثه وثقافته وتجعل منه إنسان متعولم.
صحيح.
يعني نحن دورنا يأتي على أكثر من محور.
نعم.
أولا المحور الحضاري، كيف نأخذ هذا الشاب أو الفتاة من هذا العالم الذي يحاول أن يشكل ثقافتها وتراثها حسب المفهوم العالمي،
يطمس معالم حضارتها الأساسية
ويخلق منه إنسان متعولم، في الإمارات مثل في أمريكا مثل في الهند مثل في أي دولة أخرى.
نعم.
ونرجع إلى خصوصيته. نحن طبعا لازم نذكر نحن لسنا ضد التطور أبدا، نحن ضد يعني مع التطور ولكن مع الاحتفاظ بالخصوصية
بالقيم
بالتراث بالقيم بكل.
نعم.
ما يحويه، لأن هذا هو سلاحنا اليوم.
أكيد
سلاح الفرد في مواجهة كثير من مشاكل المجتمع، مشاكل الاقتراب النفسي، مشاكل التصادم الحضاري.
نعم.
يكمن في الرجوع إلى ماضيه، الاستلهام منه. شيخ زايد وثقافته وفلسفته وفكرة، هذا حاضر أمامنا في كل يوم.
جميل.
حاضر أمامنا، دائما نذكر الأجيال أن أنتوا عيال زايد.
صحيح.
وأن كل ما تعملوه هذا في مجتمع زايد، في بلاد زايد، في دار زايد،
في قيم زايد،
في قيم زايد.
نعم.
فإذا كان الأباء المؤسسون قد رحلوا، موجودين الأبناء المؤسسون الذين هم سائرين على نهج الشيخ زايد في خلق مواطن مثل ما نقول متطور، في نفس الوقت محافظ على جذوره،
حريص
محافظ على، نعم، محافظ وحريص على جذوره وعلى قيمه.
أكيد.
لأنه
أكيد.
بهذه القيم بيكون قادر على يعني التطور، وقادر على أنه ينتقي من كل ما يرد إليه ما هو الجيد وما هو السلبي،
بين الغث والسمن.
نعم نعم
نعم.
فدورنا كأكاديميين وتربويين، أنا أقول لك ليس بالدور السهل.
صح.
لأن تعال.
نعم.
نأخذ الطالب أو الفتاة وهي يعني ما أقول لك عجينة هشة، لكنها ماخذة من كل الثقافات.
أكيد.
ونزرع فيها، نحن قبل ما نكون مدرسين نكون تربويين.
أكيد.
لأنه الدراسة ليست فقط أحداث ولا معلومات، هي قيم.
طبعا.
وعندما وخاصة الاجتماعيات كالتاريخ كالتربية الوطنية كاللغة العربية، هذه تعطي الفرد زاده من القيم بحيث أن تصبح يعني مواطن صالح.
صحيح.
فنحن نعمل على أكثر من محور، أهمها أهم هذه المحاور خلق المواطنة الصالحة بين
المتوازن الأجل.
بالضبط. بحيث أنه عندما تأتي هجمات من الخارج سواء كانت هجمات متطرفة هجمات يعني انحلال خلقي يكون عنده
لا تجرفة
بالضبط يكون قادر على انتقاء يعني القيم التي تناسب عصره وفي نفس الوقت نحن ضد الانكفاء على الذات
أكيد.
كثير من المجتمعات في صراعها بين العولمة والهوية والمحافظة تنكفي على ذاتها فنحن ضد هذه الفكرة ضد الانكفاء على الذات نحن مع مواطن صالح
متوازن
قادر على الاختيار بين القيم الجيدة والقيم السلبية وقادر على المعايشة نحن نعيش في مجتمع منفتح مجتمع به اليوم 200 جنسية فكيف نخلق من مواطن الإمارات مواطن قادر على المنافسة أولا في سوق العمل لأن همنا عندما يدخل الطالب إلى الجامعة يكون أيضا يتخرج وهو قادر على المنافسة في سوق العمل
أكيد.
وفي نفس الوقت قادر على الاختيار الاجتماعي المجتمعي وقادر على صنع القرار وفي نفس الوقت لديه مخزون من القيم الاجتماعية والنفسية التي تؤهله للمعايشة في هذا المجتمع وتطور لأنهم طلابنا هم قادة المستقبل
والارتقاء به
بالضبط.
ولا يتوقف ما حلك سر كما يقال يعني
بالضبط
دكتورة أنا سمعت أن هناك العديد من المؤلفات لك والله الحمد في المكتبات هنا في الدولة يعني
نعم
لكن هل هناك فكر أن يكون لزايد كتاب يؤرخ مسيرته؟
نعم يعني هذا هو مشروعي القادم أنا أكملت للتو يعني دراسة عن المرأة والعمل المجتمعي وفي فكرة الشيخ زايد
جميل
ونشرتها في ديسمبر 2017 الآن أعمل إن شاء الله على كتاب يؤرخ للشيخ زايد وما قام به من ليس فقط من منجزات مادية لأن المنجزات المادية يعرفها كل القاصي والداني وكل من أتى إلى الإمارات
صحيح.
المنجز اللي
وخارج الإمارات أيضا
بالطبع المنجز الذي يمكن لا يعرفه الآخرون هو فكر الشيخ زايد يعني فكر المرأة في فكر الشيخ زايد
الوطن
في فكر الشيخ زايد
تراف.
فلسفة الشيخ زايد نفسه
نعم
يعني من بيعرف الشيخ زايد أكثر من أهل الإمارات
أكيد
ليس الأجنبي الذي يجلس في بلاد أوروبية ولا أمريكية ويكتب عن الشيخ زايد كتاباته ما رح تكون منطقية ولا محايدة
ولا بنفس المشاعر
لأن نحن نضع روحنا أكيد. في هذا العمل
نعم.
ونحن ما نعتبر فقط زايد قائد نحن نعتبر أب ومؤسس أكيد. لهذا البلد وراعي لكل نهضتها وراعي وبالنسبة للمرأة راعي لتقدمها وراعي يعني مسيرتها الاجتماعية
وراء كل انتصاراتها
بالفعل وإذا كانت المرأة اليوم في الإمارات قد وصلت إلى مناصب سياسية كبيرة ونسبة كبيرة في مواقع صنع القرار وفي سوق العمالة هذا كله بفضل الدعم والتشجيع الذي قدمه لها الشيخ زايد ومن بعده القيادة السياسية الرشيدة
نعم. دكتورة لو قلت لك كلمة توجهينها لمستمعي إذاعة الأولى وهي إذاعتكم اللي منكم فيكم والمعنية بالتراث اللي دائما كان زايد يقول أن من ليس له ماضي فليس له حاضر ولا مستقبل
نعم
لكل من يسمعنا الآن ولأيضا لطلبتك الذين يتلقون العلم على يديك ماذا تقولين؟
أنا في الواقع تابعت إنشاء هذه القناة من البداية
جميل.
وفرحت جدا عندما أعلن مركز الشيخ حمدان بن محمد أنه بصدد إنشاء إذاعة تعني بالتراث وكنت دائما أقول يا ترى هل تكون هذه الإذاعة قادرة على المنافسة مع الإذاعات الأخرى مئات الإذاعات اللي موجودة وهل ستجد لها جمهور خاصة بين الفئات الشابة هذا ما يعني استغربت له الآن ومتفاجأة أنه نعم الإذاعة الأولى لها جمهور كبير وخاصة من فئة الشباب. الإذاعة الأولى قدرت أنها تقف على قدميها وتنافس الوسائل الإعلام الأخرى الموجودة.
شكرا دكتورة، الله يحفظك. دكتورة، وصلنا بالحديث إلى ختامه، لكن يظل الحديث بيننا وبينك متصل، وأنت إضافة دائما، إضافة تاريخية ووطنية لمنبرنا. حياك الله، شرفتينا، ولنا لقاء إن شاء الله.
الله يحييكم وشكرا.
مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى، الأولى منكم وفيكم.
لو نقنع الزريلة عليك ما نسيت، لو نقحن في قلّة غسلت قلّة يوم وقت القيض قد زلي، ما بدي شيني يدوني، والبدن والعد قد شلي، والطوي ما عاد يردوني.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى،
قلبي دجاج ما يوازي، وقليب مظنوني حجر صار، طاح الحجر فوق دجاجي، ودعاه مثل الصين كسار.
فراخ الهوى.
الحمد لله وصلت اللحظة اللي نترياها وخلصنا.
أي خلصنا يا ريال، بعد الدرب طويل، ورق جامعة ووظيفة.
لكن ما شاء الله عليه محمد، معدل 98، وأي جامعة بتقبله؟
الصراحة أنا في بالي أكون جندي من جنود الدار.
محمد، معدلك 98، عندك فرصة أكبر.
أفا يا عمر، وهو شيء أكبر من الوطن؟
هي والله صدقت يا محمد.
صدقت يا محمد،
نحن وياك.
الأولى 107.4.
أولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
أعجبتني كلمات تقول: الأصدقاء الحقيقيون يظهرون عمق محبتهم في أوقات الضيق لا في أوقات الرخاء. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، حكمتين احفظهما: وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرارات، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعودا. ولعمر بن الخطاب كلمات مأثورة يقول فيها: ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام مرارا. وفي عبارة لمارك توين يقول فيها: لا تقل الحقيقة لمن لا يرقى لمستواها. ويقول ألبرت أينشتاين: كلما زادت المعرفة نقص الغرور، وكلما قلت المعرفة زاد الغرور. وقالوا: أحرص على ألا تصاحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك، ويكون معك في النوائب، ويؤثرك على الرغائب، وينشر حسنك ويطوي سيئتك، فإن لم تجد فلا تصحب إلا نفسك. وقالوا: لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك دوما على حق، بل من خلال كونك غير خائف من أن تكون على خطأ. وفي مقولة لويليام شكسبير يقول: أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس أن تكون شخصا آخر. وهكذا أتينا أعزائي المستمعين على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا جميل التحايا وطيب الأماني مني أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.